أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في إمكان الوضع بالاستعمال، ووصل بنا الكلام إلى بعض الإشكالات المثارة على هذه النظرية. الإشكال الثاني: يلزم في الوضع بالاستعمال اجتماع اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي في آن واحد، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. وقد اختلف البعض وقد اختلف في بيان ومصب اجتماع هذين اللحاظين، فهنا بيانان: البيان الأول للمحقق الإصفهاني قدس سره في نهاية الدراية الجوز، في نهاية الدراية الجزء الأول صفحة 52، وتقريبه أن مصاب اجتماع اللحاظين هو الحكاية، فيقال بأنه الوضع هو جعل اللفظ حاكيا عن المعنى، أي حكاية اللفظ عن المعنى، وهذا يقضي بأن الحكاية ملحوظة باللحاظ الاستقلالي والموضوعي، فنفس حكاية اللفظ ملحوظة في ماذا؟ في مقام الواضع، فيكون ذلك موجبا للحاظ للحاظ الاستقلالي، لأن الوضع جعل اللفظ حاكيا أو حكاية اللفظ عن المعنى، فنفس الحكاية هي الوضع، فتكون متصورة وملحوظة باللحاظ الاسم الاستقلالي، فالحكاية حكاية جعلية، والحكاية الجعلية تقتضي اللحاظ الاستقلالي. وأما الاستعمال فإنه يقتضي حكاية المعنى باللفظ حكاية فعلية ثنائية، إذ الملحوظ بالاستقلال في عالم الاستعمال هو المعنى لا اللفظ أو حكاية اللفظ عن المعنى، فإن المستعمل لا يتصور نفس الحكاية، بل يجعل اللفظ فانيا في وين؟ في المعنى، فما هو ملحوظ بالاستقلال هو المعنى، وما هو ملحوظ ماذا بالآلية والطريقية هو الحكاية. ولهذا قيل أن الحكاية فعلية فنائية، والحكاية الفعلية الفنائية ملحوظة باللحاظ باللحاظ الطريقي وباللحاظ الآلي لا باللحاظ الاستقلالي، إذ نحن في عالم الاستعمال لا نتصور الحكاية حتى تكون ملحوظة باللحاظ باللحاظ ماذا الاستقلالي. فمقتضى ذلك هو شنو؟ هو أن يجتمع اللحاظان على أمر واحد وهو الحكاية. فلو قال ناولني زيد، فإنه بلحاظ أنه استعمال، فالحكاية ملحوظة باللحاظ الآلي، وبلحاظ أنه أيضا وضع في آن أنه استعمال وواضع في آن أنه وضع المساوق لأنه استعمالون، بلحاظ أنه وضع الحكاية حكاية شنو؟ حكاية استقلالية. والمفروض أن الوضع حصل في آن الاستعمال، الوضع حصل في آن الاستعمال، ف فيلزم اجتماع اللحاظين في آن في آن واحد. هذا هو التقريب الأول لاجتماع اللحاظين ومصبه الحكاية والدلالة. البيان الآخر ما أفاده الميرزا النائيني قدس سره والعراقي وأشار إليه، وهو مسألة الاجتماع اللحاظين بلحاظ اللفظ. فإذا جئنا لللفظ، فاللفظ في بلحاظ عالم الواضع ملحوظ بلحاظ الاستقلالي كما هو واضح، لأن الوضع حكم والحاكم لا بد أن يتصور طرفي القضية وهما اللفظ والمعنى، فيكون اللفظ ملحوظا باللحاظ الاستقلالي والالتفات التفصيلي الموضوعي. وفي عالم الاستعمال، الملحوظ بالاستقلال وبالموضوعية هو المعنى لا اللفظ، واللفظ ليس إلا هو ملحوظ على نحو الفنائية، إذ حقيقة الاستعمال إفناء اللفظ في المعنى، فيكون اللفظ بما هو لفظ مغفول عنه. أنا الآن في مقام الاستعمال عندما أدرس، هل ألحظ الألفاظ أصلا ولا أتصورها بعد؟ واضح؟ أتصورها يعني أتصور تفصيلان، وإلا أنها ملحوظة بلحاظ، ملحوظة باللحاظ، ماذا؟ باللحاظ الطريقي وباللحاظ الآلي وباللحاظ الفنائي، وما هو مقصود بالأساس هي المعاني للألفاظ. فيلزم اجتماع لحاظين، اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلال، على شيء واحد، وهو شنه؟ وهو اللفظ. فليس مصب الإشكال هو الحكاية، بل هو شنه؟ هو اللفظ. هذا إشكال بكلا صياغتيه وجه على نظرية الواضع بالاستعمال عليكم السلام. وقد تصدى غير واحد من الأعلام للجواب، بل نفس المستشكلين حاولوا أن يجيبوا. فالإصفهاني عندما ذكر هذا الإشكال حاول أن يجيب عن هذا الإشكال، والعراقي عندما أشكل على ذلك حاول أن يجيب. ويمكن أن يجاب على كلا البيانين وتحقيقه بشكل تفصيلي أكثر في دراسات أعماق، هو أن يقال لا يلزم اجتماع اللحاظين على شيء واحد. ولنتكلم عن البيان الثاني لأنه أسهل، ويأتي في نفس الجواب البيان الأول. فنقول أنتم قلتم بأن اللفظ اجتمع فيه لحاظان، ولكن هذا غير صحيح، وذلك لأنه في عالم الواضع الملحوظ طبيعي اللفظ والمعنى، فالعلقة الوضعية تحصل بين طبيعي اللفظ والمعنى، لا لفظ خاص. فطبيعي الإنسان، طبيعي لفظ الأسد يرتبط مع شنه؟ يرتبط مع ماذا؟ مع الحيوان، مع ماذا؟ الحيوان المفترس. فما هو ملحوظ بالاستقلال في عملية الواضع هو طبيعي اللفظ، ولكن في مقام الاستعمال عندما يأتي المستعمل ويستعمل لفظ الأسد، هل يستعمل الطبيعي أو الشخص؟ أو هو ما نطق به؟ ما نطق به الشخص وهو المصداق؟ بل مو شخص نفسه أو نفس شخص شيخ حسن عنده، كان يقول لي شخص نفسه أو نفس شخصه، عنده شوي ارتباك، لا أعرف شيل نفسه أو شخصه. نقول هكذا، نقول بأنه في ماذا؟ في عملية الاستعمال ما تم لحاظه هو مصداق الطبيعي، هو شخص اللفظ والصوت الخارج، لا طبيعي اللفظ. واضح؟ فحينئذ يكون يقال ما هو مصب اللحاظ الاستقلالي وهو الواضح وطبيعي اللفظ لا خصوص اللفظ الآن الصادر مني في مقام الاستعمال وما كان مصبا للحاظ شنو الآلي في عالم الاستعمال هو مصداق الطبيعي وشخص اللفظ لا طبيعي اللفظ وحينئذ افترق ما هو مصب اللحاظ الأول عن اللحاظ الثاني فلم يجتمع اللحاظان في متعلق وواحد وكذا الأمر في الحكاية الحكاية الملحوظة في عالم الواضع هي طبيعي الحكاية حكاية طبيعي اللفظ عن المعنى وما هو ملحوظ في عالم الاستعمال الحكاية ماذا الحكاية الفعلية الشخصية ماذا المصدر المصداقية فلم يلزم اجتماع شيئين على متعلق وواحد هذا الجواب الذي يستفاد من عبارات بعض الأعلام كالمحقق الظهر الإصفهاني من أراد الاستزادة فعليه أن يراجع ما ذكره سيد المنتقى حيث أشار إلى الوجهين وأشار إلى أجوبة وناقش هذه الأجوبة وحاول أن يتصدى إلى ذكر جواب آخر سيد المنتقى صفحة 190 وكذا أيضا ما ذكره السيد الشهيد في المباحث الجزء الأول صفحة 284 هذا ما يتعلق بالإشكال الذي الثاني وهو محلول عند الأعلام فالنتيجة أن الوضع بالاستعمال أمر شنه ممكن هذا تمام الكلام في النقطة الأولى النقطة الثانية وهو وقوع هذا الوضع ذكر الآخر في الكتاب بأنه دعوى الوضع التعييني في الألفاظ المتداولة في لسان الشارع هكذا قريبة جدا رحمك الله ومدعي القطع به غير مجازف قطعا ومدعي القطع غير مجازف قطعا فما هو الوجه في وقوع الوضع ماذا التعييني شنه بالاستعمال هنا وجهان يا شيخ إبراهيم الوجه الأول ما يظهر من عبارة الآخند وهو التمسك بالتبادر بيان ذلك أنه إذا أطلق اللفظ في محاورات الشارع فإنه يتبادر من اللفظ من دون قرينة المعنى الخاص فلفظ الصلاة لفظ الحج لفظ الزكاة لا ماذا ينسبق الذهن منها المعنى اللغوي وهو مطلق النمو أو مطلق القصد أو مطلق التوجه بل يتبادر إليها المعنى ماذا المعنى الخاص وإن شئت قلت بتعميق ذكرنا في بحث التبادر أن دائرة التبادر هي التبادر بلحاظ زماننا فنحن إذا أطلقت الألفاظ هذه الألفاظ فإنه يتبادر منها المعاني شنه المعاني الخاصة فبضم استصحاب القهقرة وأصالة الثبات يثبت أن التبادر الذي هو عندنا هو التبادر الموجود في زمان الناس وفي زمان النبي صلى الله عليه وآله فحينئذ من خلال علامية التبادر يثبت المطلب وهذا المقدار يرد عليه إشكال واضح وهو أن غاية ما يستفاد من التبادر لو سلم أنه حقي هو أنه اللفظ موضوع لشنه للمعنى للماهية الشرعية المخترعة ولكن هذا لا يثبت أي وضع الوضع التعيين بالاستعمال لأنه يثبت الوضع في الجملة. وقد ذكرنا بالأمس أن العلقة الوضعية لها ثلاثة مناشئ بلحاظ ثلاث أنحاء من أنحاء الوضع، فكيف يستدل بالتبادر على أي وضع؟ على الوضع التعييني. ومن هنا ذكر أثمل، ومن هنا ذكر سيد المنتقى في شرح كلام الآخن في صفحة 186 فعمق المطلب، عمق مطلب الآخن. قال هكذا، قال: لا إشكال ولا شبهة. إحنا نعمق، نضيف شيء زائد على كلام الكيتم. لا إشكال ولا شبهة أنه يوجد عندنا تبادر حاقي عند سماع الألفاظ، فينتقل الذهن إلى المعنى الخاص، فيقال لا يخلو إما أن يكون التبادر منشأه الوضع التعييني الصريح أو الوضع التعيني الناشئ من كثرة الاستعمال، أو الوضع الوضع التعييني التضمني، أي الوضع بالاسم بالاستعمال. جيبها الإجمال عشان تكمل المطلب. لا يخلو، والأول والثاني باطل، فيتعين شنه الثالث. أما أن كون المنشأ هو الوضع التعييني الصريح فقد عرفت أن المقطوع هو عدمه، ولم يقل به أحد أصلا، لأنه لو كان شنه لبان كما بينا بالأمس، لو تصدى الشارع وتصدى النبي صلى الله عليه وآله في على كرسي الوضع بين المسلمين وقال اسمعوا وعوا بأنه جعلت لفظ الصلاة للماهية المركبة من تكنية من النية وتكبيرة الأحرام وكذا، لنقل إلينا ولو في مصدر تاريخي، حيث أنهم تصدوا إلى استقراء وحصر ما صدر من النبي ولشاع وبان، ولكن لا أثر لوجود هكذا أمر في الكتب التاريخية التي تصدت إلى نقل الأمور الجزئية التافهة التي لا أثر لها، فما بالك بهذا الأمر المهم الذي يترتب عليه تأثير المنجزية والمعذرية في ظهور الكلام الشارع. إذن لا يمكن أن يكون المستند هو الوضع التعييني الصريح. أما الوضع التعيني، هذا ما شاء الله سيد المنتقى، أما الوضع التعيني فلما ذكرنا بالأمس أنه إذا حصرنا الوضع في باب الحقيقة الشرعية بالوضع التعيني الناشئ من كثرة الاستعمال، في الحقيقة ستقول وتتضيق دائرة الحقيقة في خصوص مثل لفظ الصلاة مثلا، مع أن التبادر حاصل في موارد لا يوجد فيها كثرة الاستعمال. تبادر المعنى من اللفظ يحصل في موارد لا توجد فيها كثرة استعمال، كلفظ الزكاة، كلفظ الحج وباقي الألفاظ، فهناك ألفاظ نحرز بأنه لا يوجد فيها كثرة الاستعمال في لسان النبي وتابعيه، وإذا قصنا بعد في لسان النبي أصر أضيق وأضيق بعد كلش، سير مشكلة أكبر واضح كما هم يضيقونها المتقدمين، بس في لسان النبي الوضع التعيين قاف في لسان النبي فقط، حتى الصلاة فيها إشكال ثبوتها، فضلا عن الحج وفضلا عن شنه وفضلا عن الزكاة وما شاكل ذلك وما شاكل ذلك. فلا يمكن أن يكون المنشأ لحصول التبادر هو الوضع التعييني، فيتعين كون المنشأ هو الوضع التعييني بالاستعمال. وإن شئت قلت بأنه علامية التبادر الاستدلال بها بمقدمتين: المقدمة الأولى التمسك بأصل وجود التبادر، وهذا يعين أصل الوضع لا كيفية الوضع، فإن التبادر لا يعين كيفية الوضع بل يعين شنه أصل الوضع، فنحتاج إلى ما يعين الكيفية فنلجأ إلى شنه النقطة أو ثانيا، وهو إبطال المحتملين فيتعين الثالث. هذا التوجيه الأول لدعوى حصول الوضع شنه التعييني بالاستعمال. الدعوة الثانية أو الوجه الثاني. بل سيأتي بعدين هذا نشير إليه بعدين. هذا الآن قرب كلام الآخرون بعدين إن شاء الله نأتي. التقريب الثاني في المطلب هو ما ذكره السيد الشهيد قدس سره في البحوث صفحة 180. قال أن هناك سيرة عقلائية جارية على تعيين أسماء المخترعات ويتكفل بذلك المخترع، فكل مخترع يخترع شيء هو يجعل الاسم لهذا المخترع عادة، لا أنه يخترع ويأتي شخص آخر ويسمي هذا الاقتراح أو هذا ماذا هو الاختراع. إذن هناك سيرة عقلائية جارية على أن من يتكفل بوضع الاسم للشيء المخترع هو صاحب الاختراع، فعنده براعة الاختراع حتى بلحاظ التسمية كما يقولون، واضح؟ فله براعة الاختراع وحقوق الطب محفوظة وحقوق التسمية محفوظة حتى بلحاظ التسمية. وهذه سيرة عقلائية جارية بلي واضحة، من يخترع التليفون هو الذي يقول تليفون مثلا وما شاكل ذلك. فحينئذ وجود هكذا سيرة عقلائية يوجب انعقاد ظهور حالي عند الشارع أنه عندما يخترع الماهية ويعبر عنها في أول استعمال فهو في مقام شنو؟ وضع اللفظ والاسم لها، حيث أن الشارع هو المخترع لهذه الماهية، ومقتضى كونه هو المخترع هو أن يضع، والمفروض أن الوضع التعيين الصالح شنو؟ غير موجود، فيتعين أن يكون الوضع بالوضع بالاسم بالاستعمال، لا أن يحصل الوضع بكثرة الاستعمال، لا الوضع بالاستعمال يعني الوضع التعييني الضمني. إذن هكذا نقول ظاهر، ركزوا، ظاهر حال الشارع في أول استعمال لللفظ أنه في مقام الوضع بالاسم بالاستعمال تمسكا بالظهور الحالي، والظهور الحالي نشأ من وين؟ من الارتكاز ومركوزية هذا المطلب عند السيرة العقلائية. وإن شئت يعني تضع يدك على الجرح نقول تارة ندعي التمسك بالسيرة العقلائية وهو أن الشارع جرى على السيرة العقلائية وأمضاها، وتارة ندعي بأن مركوزية هذا المطلب وارتكازيته ووجود سيرة يولد ظهورا حاليا في الاستعمال الأول. وفرق دقيق بين البيانين. والسيد الشهيد قدس سره قرب المطلب أول بالسيرة العقلائية فقال في سيرة عقلائية والشارع ما ردع عنها فهو يمضيها فيسلك سلوك السيرة، ثم ناقش دعوى أنه لا بد للشارع أن يسلك مسلك السيرة في مثل هذه الموارد التي لا تهدد أغراضه شنو التشريعية، حيث أنه ذكروا في بحث السيرة مفصلان أن الإمضاء وماذا ومن عدم الرأي يستكشف الإمضاء في موارد السكوت إذا ولد ماذا تهديد أغراض الشارع التشريعية، فهو أشغل على السيرة في المقام. ثم قرب المطلب بأي تقريب؟ بالتقريب الثاني وهو وجود السيرة يكشف عن مركوزيتها فيولد ظهورا حاليا لكل عاقل لكل مستعمل أنه إذا استعمل اللفظ فهو استعمال الأول فهو في مقام شنو؟ جعل اللفظ لماذا للمعنى عن طريق الاسم الاستعمال. ومن خلال هذا المطلب نسلك طريقا آخر لإثبات المطلب. بل هذا أمر مركوز بلا إشكال، لكن الشرع يقول ماركوزية هذا عند العقلاء يوجب ظهورا حاليا لكل عاقل مستعمل أنه في مقام وضع اللفظ ما اخترعه، لإذ هذه الماركوزية تولي ظهورا حاليا، والظهور الحالي حجة. خب، هذان بيانان لإثبات المطلب، إما التمسك بالتبادر أو التمسك بالظهور الحالي. أما ما أفاده المصنف، هذا تمام توضيح المطلب. النقطة الرابعة، وصلنا صحيح حسب ما أتذكر، ثالثة للرابعة قلنا تحرير محل الباح كذا، الثالثة في الركن الأول، لا النقطة الثانية في أي مقام؟ المهم الكلام فعلا يقع في الإشكال على ما أفاده المصنف في الكتاب. كل واحد يغير مثل تقريراتنا عن أساتذتنا، واحد عند النقطة الخامسة، واحد عند المطلب الخامس، واحد السادس، واحد كل واحد وعلى راحته. خب سوي واجد مطالبنا، تكثر المطالب شيخنا بعد يقول احنا نحكي زايد. خب قد يرد إشكال على ما أفاده الآخون قدس سره في تقريب المطلب وهو التبادر، فبعدما استفرغنا الوسع يا شيخ إبراهيم في تعميق كلام الآخون، إذ وظيفة الأستاذ أن لا يشكل كثيرا على الكتاب الذي يدرسه، بل يستفرغ الوسع في ماذا؟ في تقريم كلام المصنف، واضح؟ وفي ماذا؟ تقوية كلام المصنف، لا أن يستفرغ الوسع في هدم كلام المصنف، واضح؟ كما يحصل عند بعض الشراح للكتب، وقد نبه على ذلك الشيخ الطوسي عندما أشكر على الفخر الرازي في حاشي في كتابه في شرح إلهيات الشفاء. يقول الفخر الرازي إن هذا مو شارح، هذا هادم، مو جاي يشرح جاي يهدم. أنت الآن شارح لو هادم، نحن الآن في مقام الشرح لا في مقام الهادم، وينبغي في مقام الشرح أن تنزل نفسك منزلة المصنف، أنت نائب عن المصنف، فتدافع عنه بمقدار ما تستطيع. فبعدما استفرغنا الوسع يا شيخنا وقربنا كلام المصنف في علامية التبادر بالتخريج الفني الذي استفدنا من سيد المنتقى، هنا يرد إشكال على كلام المصنف، وهو أن علامية التبادر كما أفاد السيد الخوئي وبحثناه في بحث التبادر تواجه مشكلة عويصة. تذكروا مشكلتين في التبادر؟ المشكلة العويصة التي يواجهها التبادر أن موضوع الحجية هو الظهور في عصر الناس، وغاية ما يستفاد من التبادر هو التبادر عندنا في زماننا، والتبادر في زماننا لا يكشف عن حصول التبادر في زمانهم، وحينئذ لا جدوى لعلامية التبادر. واستطعنا بقدرة قادر بعد لف وكر وفار أن نتشدق ونتشبث بما يسمى بأصالة الثبات في اللغة، أو الاستصحاب القهقرائي، أو استصحاب شنو؟ عدم النقل. نقول التبادر عندنا يكشف على أن هذا اللفظ في زماننا موضوع لهذا المعنى، فهل هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى أيضا في ذاك الزمان؟ لو لم يكن موضوع لحصل النقل، والأصل هو عدم النقل، فنتمسك بأصالة عدم النقل لإثبات أن اللفظ له معنى واحد في طول عمود الزمان. نرجع إلى ورا، في طول عمود الزمان هذا اللفظ له معنى واحد، ولكن هذا الجواب لا ينفع في المقام يا شيخنا. المشكلة التي بها هربنا من إشكالية التبادر لا تنفع في المقام، وذلك لأن أصالة عدم النقل كما أشرنا في بحث تعارض الأحوال لا تأتي في مورد أحرزنا فيه النقل. في المورد الذي يحرز فيه النقل هل يصح التمسك بأصالة عدم النقل؟ لا. ومفروض البحث
أننا نحرز النخ أقصى ما يقال. ليش؟ لأن محل بحثنا كله في الحقيقة الشرعية لفظ الصلاة له معنى لغوي وله معنى شرعي وهو الدعاء. وأنت يا صاحب أصالة يا صاحب الحقيقة الشرعية تدعي بأن اللفظ قد نقل إلى معنى وما هي شنو جديدة، فأقصى ما يثبته التبادر أن اللفظ قد نقل. ولكن هل يثبت أن هذا اللفظ الظاهر في هذا المعنى تصورا وموضوع له في زماننا هو الموجود في زمان الناس، مع أنه نحن نحرز النقد والاستصحاب القهقرائي وأصالة الثبات موضوعها عدم إحراز النقد؟ ومن هنا قد يقال بأنه أصالة الاستصحاب القهقرائي لا ينفع في المقام لأنه مبتلى بمشكلة إحراز النقد. نعم في غير هذه الموارد كأصل بحث التبادر هناك نقول بأننا نشك هل أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى في ذاك الزمان أو لا، فنثبت أصالة عدم النقل وحدة المعنى. وقد بذين وقد ذكرنا مفصلا في بحث عارض الأحوال إذا يعني بحثنا ذكرتون عن قريب يومين ثلاثة أيام أن أصالة عدم النقل والاستصحاب القهقرائي وأصالة الثبات لا تطبق في مورد إحراز النقل، والمفروض من يقول بالحقيقة الشرعية هو يحرز النقل، فحين ذكرت تطبق أصالة عدم النقل. فهل يمكن أن يجاب عن هكذا إشكال أو لا؟ فتأمل، واضح، تأمل في هذا المطرح، هل أن هذا الإشكال يرد أو لا أو لا يرد؟ لا مو جيدا. وهذا الإشكال يا شيخ إبراهيم لا يرد على توجيه السيد الشهيد العقل المحلل، السيد الشهيد عقل محلل المطالب، السيد الشهيد العقل المحلل المطالب لا يرد عليه هذا الإشكال. ليش؟ يقول أنا أتمسك بظهور حالي. اترك عنك إشكال أنتم تمسكتم بالتبادر فوقعتم في هذه المشكلة، لا، أنا أقول ظاهر حال الكل مستعمل له اختراع أنه في أول استعمال لللفظ فإنه شنو؟ فإنه أراد منه الواقع. فنكتشف بأن أول استعمال للشارع في زمان النبي للفظ الصلاة وللفظ الزكاة وللفظ الحج ماذا أراد من هذا الاستعمال الواضح، ولا نتمسك بعلامية التبادر. وأيضا شوف المشاكل تواجه نظرية الآخوند مشكلة أخرى وهي مسألة الثمرة، الثمرة من بحث الحقيقة الشرعية، حيث ذكرنا في تعارض الأحوال كل بحث تعارض الأحوال الذي ليس فيه الثمرة صارت الثمرة كلها هناك حين ذكرنا في بحث تعارض الأحوال تارة نشك في أصل النقل، تارة نحرز النقل ونشك في التقدم والتأخر بلحاظ الاستعمال، كما لو أحرزنا النقل ولا نعلم هل أن هذا الاستعمال الصادر قبل النقل فيحمل على معناه الأصلي الأولي أو بعد النقل فيحمل على معناه اللاحق والجديد؟ إذا أحرزنا النقل وشككنا في المتقدم والمتأخر لا يوجد عندنا لا أصل لفظي ولا أصل لا أصل شرعي ولا أصل عقلائي ينقح حيثية التقدم والتأخر، ومن هنا ينسد باب ثمرة الحقيقة الشرعية حتى لو ثبتت. ليش؟ لأنه هب أن الحقيقة الشرعية ثبتت وأتعبنا أنفسنا الشريفة في إثباتها، فإنه ما هو الغرض من ثبوت الحقيقة الشرعية؟ الغرض والثمرة من ثبوت حقيقة الشرعية هو حمل اللفظ الصادر في زمان النبي على أي معنى؟ على المعنى الشرعي. هذه ثمرته، هذه الثمرة لا تصح. ليش؟ لأنه لا نعلم هل أن الاستعمال الذي بأيدينا قبل النقل أو بعد النقل. علمنا أن في حقيقة شرعية وعلمنا أنه هناك نقل، متى حصل النقل؟ التبادر غاية ما يكشف أن هناك حقيقة في زمان النص. رفعني عن الإشكال الأول. خب متى أي زمان هذا؟ أول البعثة، نص البعثة، آخر البعثة، ما ندري، صحيح؟ وعندنا استعمال، فحينئذ لا نعلم هل هذا الاستعمال الذي بأيدينا قبل النقل أو بعد النقل. وفي مثل هذا المورد لا نستطيع أن نحمل هذا اللفظ على أي معنى؟ على المعنى الشرعي، لأنه سيكون اللفظ مجمل، بل سيكون شيخنا بحث الحقيقة يخرب. ليش؟ لأننا إذا لم نقل بالحقيقة الشرعية سنحمل اللفظ على أي معنى؟ المعنى العرفي واللغوي، وانتهينا، صار عندنا ظهور كما تمام. أما إذا قلنا بالحقيقة الشرعية فسيكون اللفظ مجمل، لا نستطيع لا حمله على المعنى الحقيقي ولا نستطيع حمله على المعنى الشرعي. إذن لو استدللنا على ثبوت الحقيقة الشرعية بالتبادر، فغاية ما يمكن أن يقال بعد رفع الإشكالات السابقة أن اللفظ في زمان الشارع موضوع لهذا المعنى. بس متى صار الناقل؟ هل صار الناقل في الزمن الأول، في الزمن الثاني، الزمن الثالث؟ عندنا آية قرآنية الآن، ما ندري هاي الآية قبل بعد كذا. أما بناء مستشير ما ذكر هاي الأشياء حين نستفيدها، ما ذكر أنه بناء على توجيهي تندفع الإشكالات، لكنه نحن نستطيع أن نستنتج هذه المطالب من التوجيه المقارب بين التوجيهين. أما على تقريب السيد الشهيد قدس سره يندفع هذا الإشكال. ليش؟ لأن أول استعمال صدر من الشارع ظاهر حاله أنه في مقام الواضع، فيريد أي معنى؟ معنى الشرعي. فأي استعمال جنس نحمل أي معنى؟ على المعنى الشرعي، فيحصل الثمرة للحقيقة الشرعية. ولهذا شيخنا مسألة مهمة، أي مطلب علمي عندما يقرب لابد من الالتفات إلى لوازم التقريب التي ذكرها أنت، مو فقط تقول هذه طرق متعددة لإثبات مطلب واحد، مو دائما كذي يقول هذه تخريجات فنية لمطلب واحد. لا، التخريج الصناعي والفني للمطلب، التقريب هذا بهالصياغة يختلف مع التقريب بهذه الصياغة، يختلف مع التقريب. فمهم ليست هي صياغات متعددة لمطلب واحد، لأنه لو دقق في كثير من الموارد، ترى لو دقق هذه الصياغة بهذا الشكل يرد عليها إشكال، هذه الصياغة بهذا لا يرد عليها إشكال، فلا بد أن تكون صناعي دقيق في اختيار الصياغة شنو الصحيحة التي تدفع الإشكالات واللوازم الفاسدة.
يعني
لا لا ليس بحث
بعد ثبوت الحقيقة الشرعية لها فنحن
شيخنا بحث الحقيقة الشرعية ثمرته في ما ورد في عصر النبي، لا مر بعد زمان النبي، ما ورد بعد زمان النبي حقيقة متشرعية.
لا، احنا مع ثبوت الحقيقة الشرعية اقول انه بعد زمان النبي
ما نحتاج للحقيقة، لانه حتى لو انكرنا الحقيقة لا حتى لو حتى لو انكرنا الحقيقة الشرعية كلهم يقولون بحقيقة متشرعية بكثرة الاستعمار بعد زمان النبي، فما تظهر ثمرة. هم محل البحث ليس الخطابات الواردة في زمان ما بعد النبي، محل البحث الرئيسي هو لو صدر عندنا خطاب في زمان النبي، آية قرآنية، آيات قرآنية في زمان النبي، حديث قرسي في زمان النبي، هنا تظهر المشكلة. أما لو صدر بعد زمان النبي حتى لو كان حقيقة شرعية، فإن القول بالوضع التعيني بابه واسع.
ما سوف يأتي بعد زمان النبي مع ثبوت الحقيقة الشرعية،
هذا خارج عن محل البحث اللي هي ثمرة الرئيسية في بحث اللي تقوله صحيح، لكنه هذا خروج عن بحث الثمرة الرئيسية في بحث الحقيقة الشرعية. احنا قاعد نتكلم بحثنا كل الآن عن الثمرة الرئيسية، نعم نذكره صحيح، بحثنا الآن عن الثمرة الرئيسية التي سيق من هذا البحث، حيث ذكرنا ما هو غرض هذا البحث. غرض هذا البحث كما صرحوا، لو جاءنا لفظ مجرد عن القرينة في زمان النبي، هل يحمل هذا اللفظ بدون القرينة على المعنى الشرعي أو على المعنى شنو؟ على المعنى العرفي. أما لو صدر لفظ بعد زمان النبي قد تظهر ثمرات كما قلتم وتفضلتم، ولكنه شنو؟ سيكون هذا خارج عن محل البحث. مثلا يقول شيخ علي كلامه صحيح لكنه خارج، مثلا لو فرضنا وردت، هي بحثنا أيضا في قاعة البينة، حجة البينة في الموضوعات. لو جاء لفظ البينة في زمان الإمام الصادق، حيث عندنا روايات في زمان الإمام الصادق عبرت بالبينة، فهنا يقال ثمرة إذا بنينا على الحقيقة الشرعية. حتى لو شككنا في الزمان المتقدم والتأخر، نحرز أنه في عصر النبي لفظ البينة وضع لشنه؟ لشاهد العدلين. فلو جاءنا خطاب بعد زمان النبي بلا إشكال سوف نحمل البينة عليه معنى المعنى الشرعي. أما لو بنينا على أنه ماذا الوضع لا يحصل الحقيقة الشرعية غير ثابتة، وإنما المدار على كثرة الاستعمال، قد يشكك في كثرة استعمال لفظ البينة إلى ما قبل في زمان أمير المؤمنين مثلا، أو إلى ما قبل زمان الإمام الصادق، فهنا قد تحصل الثمرة بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية. ولكن هذا ثمرة صحيحة خارجة عن إطار ما هو الغرض الرئيسي من هذا الإلباس.
نعم. الآن ما يبين أن الشارع في هذا الاستعمال قد قصد الوضع، ألا يحتمل أن الشارع كان ملاحظا المعنى أول ما استعمل الشارع مستعمل المعنى؟
لا، أول ما استعمله الشارع في الخطابات المولوية في المعنى الشرعي.
يعني الشارع يستحيل سابقا يستعمل
بلحاظ المولوية، بحيث أنه مولى اخترع الماهية الخاصة، فإنه استعمل اللف في هذا المعنى. ظاهر حاله أنه استعمل اللف في ماهية في الماهية الشرعية. فكل استعمالات لأنه في أول الخطابات المولوية، لأن هي محل الطلب، لأن مطلق الدعاء مطلق القصد ليس هو محل الطلب. أول خطاب مولوي يكون ظاهره أنه أراد الماهية الخاصة. قرينة، لأجل قرينة، بحثنا مع عدم فرض، مع فرض عدم القرينة، لو جرد اللف عن القرينة. خب الشارع وضع لفظ الزكاة لمعنى خاص ثم استعمله في المعنى اللغوي بقرينة، ماكو إشكال. مثل أنا أضع لفظ زيد إلى كذا ثم استعمل القرينة في معنى آخر، كأي حقيقة، كحقائق اللغوية. كل حقيقة يجوز لك أن تستعملها في غير ما وضع له بأي بالقرينة. الشارع وضع اللفظ إلى المعنى الماهية الشرعية واستعملها في غير ما وضع له بيت بالقرينة، كل شيء ماكو. لكن كلامنا مع التجريد عن القرينة ماذا نفعل؟ قال قدس سره، شيخنا دق في المطالب، إذا عرفت هذا فدعوى الوضع التعييني في الألفاظ المتداولة في لسان الشارع هكذا، عشان الوضع بالاستعمال، قريبة جدا، ومدعي القطع به غير مجازف. قطعا غير مجازف، لا أخون ما عنده تردد، يقول ظاهر الكلام ظاهر لعله، لا يقول قطعا كله أخون بعد. ويدل عليه تبادر المعاني الشرعية منها في محاوراته، في محاورات من؟ الشارع. عمقنا هذا المطلب، كيف سمعنا التبادر كذا وكذا، بحث مفصل. ويؤيد ذلك يأتي إن شاء الله. إذن خلاصة المطلب اليوم، ذكرنا هذا اليوم خلاصة المطلب لمن يحب الخلاصات. خلاصة المطلب اليوم أننا ذكرنا أنه قد يرد إشكال على إمكان الوضع بالاستعمال، وهو اجتماع اللحاظ الآلي أو والاستقلالي، إما بلحاظ الحكاية وإما بلحاظ اللفظ. يعني نختصر المطلب بعبارة الآخرين، وأجيب عنه بالاختلاف بين طبيعي اللفظ ومصداقه. ثم ذكرنا في مقام وقوع الوضع التعييني أنه هنا طريقان، إما التبادر في البيان الذي ذكرناه، وإما التمسك بالظهور الحالي. وعلى البيان الأول ترد مشكلتين أو ترد مشكلتان. المشكلة الأولى أنه تبطل الثمرة الرئيسية في البحث، وذلك لأنه لا نحرز تقدم أو تأخر النقل على الاستعمال. ونواجه مشكلة أخرى أن التبادر علاميته متوقفة على ضميمة الاستصحاب القهقرائي أو أصالة عدم النقل، وهنا قد يبتلى المطلب لأننا نحرز أن هذا ذكرنا اليوم. مطالب تحتاج إلى تأمل وتفكير، مطالب أصولية مو بس تأخذها، هذا أخذها أولها. الزرع كما يقول السيد السيستاني، هذا زرع، الأستاذ يزرع لكن الزراعة قد تموت، تحتاج إلى شنو؟ إلى نمو، نموها بالتأمل، بالمباحثة، بالكتابة، بالتقرير. وإلا إذا لم يتحقق ذلك بعد الدرس فإنه يموت الزارع. إن تحقق الزارع مثلا واضح فإنه سيموت الزارع. ولهذا قد أنت تفهم الدرس 100%، لمن يفهم 100%، يفهم كلام صوت كله 100%، إذا ما تسوي الخطوات بعد الدرس يتناقص إلى أن يصل إلى 20%، فيكون سراب بقيعة، فيصير ضرر مو منفعة، لأنك تعرف معلومات مجملة. ما تعلم أحسن، خالي الذهن أفضل من وجود أفكار مشوشة وخطأ. ولهذا واحد ريح وروح يقول أنا أحسن شيء ما أدرس، أحسن شيء ما أدرس، مو أدرس وأتشوش. استحمق مرة كنا نحضر درس كله إشكالات، يقول أنا شوشت ما بقدر، ما بدرس بعد. خلاص كوني خالي الذهن أفضل من ذهن مشوش، لكي لا أقع في خلق الحابل بالنابل.
شيخ أقوى بالنسبة لإشكالي فضل شيخ علي على الثمرة، يعني أنا أقول أن الثمرة
تظهر، الثمرة تظهر، الثمرة
المعدل على التعديل، يعني بس قصدي اللي تفضلته وأوردته يعني مو رد كلام،
مو رد، أقول هذا خروج عن محل البحث الرئيسي في وضع الحق. يعني بحثنا في وين؟ أنه إذا جاء لفظ في عصر النبي مجرد عن القرينة، هي كلام هذا البحث، لا توجد قرين في عصر النبي، كما الآخر سيأتي بحث الثمرة. هو
إذا ما هذه
الثمرة تثبت ثمرة أخرى فليكن، هذه الثمرة الأخرى مواردها جدا نادرة في الفرق.
يعني هذه الثمرة
بلي لها
مواردها كثيرة،
بلي فيها موارد، خلافا للنائن يقول ما لها موارد، فيها موارد كثيرة ذكروها لأعلام، وهو أساس البحث. يعني الآخر كما سيأتي بحث الثمرة عقد، وثمرة البحث تظهر فيما لو صار في عصر النبي. أما ما بعد النبي كثير من الفقهاء يقولون بالوضع التعييني، أكثرهم يعني كثير منهم يقولون بحصول الوضع التعيني الناشئ من كثرة الاستعمال، فالثمرة تقريبا منسدة. لأن حتى من يعني أكثر الأعلام مشهورهم الذي لم يقولوا بالحقيقة الشرعية قالوا بالحقيقة المتشرعية، ولو بالوضع التعيني الناشئ من كثرة الاستعمال بعد زمان النبي صلى الله عليه وآله. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. دافع عنكم بعد الشيء مرة كده.